نادر عنها إلى ما هو أجمل منها، هذا ليس 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 يعني مسلكا، ليس تدينا. وذلك محمول على أن ذلك أن تلك تكون للدين أمر والنفق عليها أقل والاهتمام بها ليس لابدا، إنما الإنسان كما قلنا يرجع إلى قدرته المالية وقدرته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة، ومعلوم أن حاله المادية لم تكن، بل الله عز وجل أمره أن يخير النساء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالقضية لا ليس لها علاقة بالإنفاق، وبخاصة إذا لأن أحيانا المال غاد ورائح، وإنما الإنسان يكون مع أهله ويعيش كما هو معروف كثير من البيوت تعيش على ما ساق الله عز وجل، وقد يبسط الله لهم في الرزق وقد يقدر عليهم رزقه، وحينئذ يعيشون على ما هم عليه. فليس المال والتحقيق كل مطلوبات البيت هي المؤثر في 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 النكاح أو عدمه، إنما المقصود هو العفاف، والمقصود هو الفطرة وسلوك مسالك السنة. وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل والنفقة عليها أقل والاهتمام بأمرها أيسر، بخلاف المستحسنة فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يكن. أيضا هذه التعليلات قد لا تكون مقبولة على كل حال، وإن كان لا شك أن في النساء فتنة ولا شك، وفي الأولاد فتنة، هذا حق. وأحيانا قد لا تكون فتنة فقط لأنها جميلة، وإنما لحب يضعه الله عز وجل في بين الزوجين ولا شك. فأحيانا قد الإنسان يحب أهلها وإن لم تكن هي أجمل النساء، والله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فلا شك، وطبعا العداوة هنا ليست عداوة كره، عداوة قلبية، لا، إنما عداوة في المآل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، بمعنى أن نتيجة الافتتان بهم قد يؤدي إلى أمر كأنه فعل عدواني، خاصة إذا صرفك عن الآخرة وصرفك عن الله وصرفك عن حقوق الواجب الأخرى. فإذا هذا هو عمل العدو، لا أنها عدو بمعنى أنها تكيد لك وأنك تكيد لها وأنها تكرهك وتبغضك، لا، ليس هذا المقصود، إن بمعنى أن مآل تعلقك بها يكون كأنه عمل عدواني، وكأن عملها عمل العدو من حيث النتيجة. ولهذا ما هو الحل؟ الحل يقول الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ماذا قال بعدها؟ قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما قال عدو لكم طلقوهم، ولا قال عدو لكم فارقوهم، ولا قال عدو لكم، نعم احذروهم، يعني احذر نفسك ألا تنجرف بحب تغرق فيه بحيث إنك تضيع نفسك وتضيع الحقوق الأخرى وتضيع حق ربك. هذا المقصود، ليس المقصود العداوة بمعنى أن تطلقها أو عداوة بأن تكيد لك وتكيد لها، لا. ولهذا حل المشكلة أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم. وخاصة قضية الإنفاق، الإنفاق هو الكثير ما يحل المشكلات، فإذا كنت ذا قدرة فالإنفاق وإعطاء النساء حقوقهم وهذا كثيرا ما يحل المشكلات. لكن المقصود هو أن تشتت القلب وانشغاله ليس لأن المرأة، لأن زوجتك هي أجمل النساء، وإنما لا شك أن أمور يضع الله عز وجل في القلوب، وإنما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة. فهذه المودة نعم لا شك أنها تقود إلى شيء من الغفلة، وتقود إلى شيء من التفريط في بعض حقوق الوالدين أو حقوق الأقارب أو حتى حقوق الله، هذه التي ينبغي أن تتفقد نفسك فيها. قال وقد قال مالك بن دينار يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي. ديباجة يعني الديباج والحرير، بمعنى المرأة الجميلة. ديباجة الحي يعني المرأة الجميلة كالديباج من نعومة ملمسها، هذا مقصود. فتقول أريد مرطا، المرط هو نوع من الكساء، فتمرط دينه. طبعا هذا يعني أيضا قد لا يكون هذا الأمر مسلم، بمعنى كان يقول لا تقصد إلى جميلة فتتزوج جميلة ديباجة الحي فتريد مرطا، المرط هو الكساء، نوع من الكساء، فتمرط دينه بمعنى تهلك دينه. السادس من محلات الزهد أو مواطن موارد الزهد المال. قال وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. أيضا المال كذلك الذي قلناه في النكاح نقوله في المال. المطلوب من المسلم أن يكون عفيفا وأن يكون مستغنيا عن غيره، وأن تكون يده هي اليد العليا، أما أن يكون أن يقصد المسلم إلى الفقر وأن يكون فقيرا، لا، كذا الفقر أن يكون كفرا. والإنسان له حاجات وله متطلبات لنفسه وبيته وأولاده، فالإنسان يقصد إلى أن يكون عنده ما يكفيه. ولهذا قال الشيخ وهو ضروري في المعيشة، لا شك الله عز وجل بنى الدنيا على المال، وبنى حياة الناس أنها لا تكون إلا على المال. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى أن حياتكم لا تقوم إلا بالمال. ولهذا المال له مزلة في الشريعة، المال له مزلة، ولهذا الذي يسرق تقطع يده قطع، فلو كان مال لا قيمة له كان تسهل في أمور المال، لكن أبدا، الغصب والنهب لها عقوبات، والسرقة لها القطع، تقطع اليد. والمقاصد الخمسة التي اتفقت الشرع على حفظها: العقل والدين والنفس والمال والعرض. فالمال هو من المقاصد الخمسة، كسبه والمحافظة عليه ورعايته والنظر في موارده ومخارجه، فشأنه كبير، ولا يمكن أن، والنصوص الشرعية تدل على 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 مال المال من منزله. والله عز وجل امتن علينا بالأموال، وامتن علينا بما سخر لنا، وامتن علينا بأشياء كثيرة، وبخاصة وكلها من أسباب جمع المال وتحصيله. قال وهو ضروري في المعيشة، كما قلنا بنية الدنيا عدن، لا تستقيم الناس إلا بالمال، ولا تستقيم حياة إلا بالمال. فمن لا عند، فالذي لا مال عنده حالته صعبة. فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، لا، كما قلنا الزهد قلبي، الزهد قلبي، إنما يحصل الإنسان من المال ما يستغني به، أما ما يدفع به الوقت، أما قال ما يستغني به، نعم، عن الناس، يغني نفسه ويغني أهله وأولاده، هذا الحدود الحد من الكسب. وإذا زاد وكان ينفق في وجوه الخير فهذا محل الغبطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأطراف النهار أو أنا النهار. إذن يعني هذا محل غيرطة ومحل تنافس، فهذه هي منزلة المال، وهذا هو ملحظ الزهد. إذن الزهد قلبي، لا لأن يكون عندك كثرة مال، إذا كان عندك مال كثير وأنت تنفقه في سبيل الله وتعرف حق الله فيه وتدخره قوة للمسلمين فأنت من أفضل الناس، وهذا محل غبطة ومحل حسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، حصر أيضا: رجل أتاه الله مالا فهو ينفق أنا الليل وأنا النهار. فإذا الزاهد يقتصر من المال على ما يغنيه وما يستغني به عن الناس. قال وكان في الصالحين من يتشغل بالتجارة ويقصد بها العفاف. نعم، بمعنى أن الاشتغال بالتجارة لا يتعارض مع الزهد، الاشتغال بالتجارة لا يتعارض مع الزهد، وهذا اللي قلناه في أكثر مناسبة فيما ينبغي للمربين، المربين والموجهين لا ينبغي لهم أن 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 أن, أن يمقتوا الأغنياء أو يمقتوا من وسع الله عليه. أولا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هكذا، متفاوتون في دخولهم الناس، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم على سخرية، فالتفاضل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فينبغي أن 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 أن, أن لا يكون، أن لا يظن أن 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 الدين والخير والأن أن أن يكون لك موقف سيء من الأغنياء، أو أنك تنظر إلى الأغنياء نظر مقت، أو أن هؤلاء قد مقتهم الله، هذا غير صحيح. لأن أولا الله عز وجل وزع المواهب، حتى بعض الناس قد لا يبذل جهدا كبيرا ومع هذا تأتيه الأموال، ويسوق الله على يديه خيرا كثيرا وتفتح له الدنيا بحيث أنه تكثر عنده الأموال، وقد لا يكون ذا حركة كبيرة، ولكن أحيانا بعض الناس فيه يفتح عليه بشيء عجيب، وقد لا يكون أذكى الناس ولا أعقل الناس، وأنتم تعرفون كثير بعض التجار ليس أذكى الناس، بل أحيانا إذا جلس معه تستغرب أن يكون العقلية عند الأموال هذه، إما لأن عنده جرأة وشجاعة، وإما لأمور أخرى اعتبار الله، ولهذا الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ليس القضية لا تخضع كثيرا للعقل ولا للكياسة ولا فإذا ينبغي أن 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 للمربين والدعاة والموجهين أن ينظروا إلى الناس على قدر مواهبه، فالأغنياء ليسوا محل مقت وليس محل التسخط، وإنما توجيههم وتبصيرهم بحق الله، بما يجب عليهم من حق الله عز وجل وحق الفقراء ودعم مشاريع المسلمين ونحو ذلك، هذا هو الذي ينبغي. ولهذا كان في الصالحين من يتشغل بالتجارة ويقصد بها العفاف، العفاف وأيضا نفع المسلمين. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام، بمعنى أنه كان إذا حصل ما يكفيه قوت يومه قام من دكانه وأقفله وتفرغ للعبادة. وهذا طبعا كما قلنا الناس تتفاوت في درجة كفايتها أو حتى اقتناعها، وقد يفتح دكانه طول النهار يعني، وحتى فتح الدكان طول النهار لا يتعارض مع الدين ولا يتعارض مع العبادة، بل قد تذكر الله وأنت في دكانك، وقد تكون في دكانك تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر وتوجه، وقد يأتيك إنسان مقصر وتنصحه وأنت في دكانك. فينبغي أن ننظر إلى الإسلام بسعته وشموله. أحيانا قد تكون في دكانك فعلا، بل أحيانا في منزلتك في الدكان تستطيع أن تقول ما لا يقوله غيرك، لا في النصيحة ولا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا في استغلال من يأتيك من 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 من, من لا 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 المشترين أو من الزبائن، توجههم وتنصحهم وتذكرهم، فأشياء ما لا يتعارض يعني. لا 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 باب العبادة وباب التعبد واسع، ليس فقط أن تصف قدميك في محراب، وإنما الأمر أوسع من ذلك. وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت، بمعنى أنه كان من التجار، بمعنى أن هذا لم يتعارض مع الزهد. وخلف 400 دينار، وقال إنما تركتها لأصون بها عرضي والدين، وهذا مسلك صحيح. يعني كانهم قالوا له يعني أنت من كبار التابعين، لماذا يبقى عندك فلوس 400 دينار؟ 400 دينار كثيرة، دينار ذهب، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، الدنانير عملة ذهبية والدراهم عملة فضية، فتصوروا عنده 400 دينار، 400 جنيه صح التعبير، وفي ذلك الوقت لها مالها. فقال نعم أصون بها عرضي وديني، وهذا صحيح. الإنسان إذا كان غني عن الناس يصون التطلع عما فائده، لأن النفس البشرية ضعيفة. قال السابع من موارد الزهد الجاه، ولا بد الإنسان من جاه حتى في قلب خادمه. الجاه اللي هي المنزلة، بعض يعني التصورات وبخاصة كما قلنا في بعض التصوف المنحرف أيضا، لعلكم تذكرون فيه باب في رياض الصالحين، الإمام النووي رحمه الله يقول: باب ما جاء في فضل أهل الخمول، باب ما جاء في فضل أهل الخمول. طبعا مراده بالخمول، ما هو الخمول؟ الكسل. مراده بالخمول يعني الناس الذين يتواضعون والذين لا يحبون الظهور ولا البروز، هذا هو المقصود بالحديث عن الجاه. فالناس تتطلع إلى الجاه، طبيعة النفس البشرية بعض الوضع فيها أيضا أنها تحب العلو وتحب أن تلتفت الأبصار إليها، وبعضهم يعني بشكل مكشوف وبعضهم بشكل غير مكشوف. فحتى ولهذا باب الرياء باب دقيق ومشكل، باب الرياء، حتى أحيانا بعض الناس يريد الجاه حتى من خلال التقشف كما ذكر الشيخ في أول كلامه عن الزهد، أحيانا حتى التقشف ولبس الشهرة أيضا قد يقصد به الجاه، إما أن يلبس مرقعات ولا يلبس أشياء ثياب من الرديء حتى يلتفت الناس إليه، هذا مشكل. فهذا مراد الشيخ في الحديث عن الجاه وكيف يتعلق الجاه بالزهد. فقال: الجاه ولا بد للإنسان من جاه، بمعنى لا بد للإنسان يكون له منزلة. لا، هذا الحقيقة لا بد، ما أدري يعني محل نظر، لكن على كل حال حتى في قلب خادمه إذا كان مقصود بالجهة المهابة صحيح، لا بد يكون له مهابة حتى في قلب خادمه، ولهذا في تميز بين الخادم والمخدوم وهذا حق. فالخادم لا شك أنه مهما كان يشعر بالدونية، والمخدوم أيضا يشعر بنوع من العلو، وهذا شيء أيضا مما ركب الله عز وجل في هذه الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. لو كان الناس كلهم درجة واحدة ما، لو كان الناس كلهم ضباط ما استقام الجيش ولا استقامت الحياة. فيهم الضباط رتب وفيهم الجنود أيضا رتب، فلا بد من المراد. وكذلك وليس في العسكري فقط، في الحياة كلها، في المصلحة الحكومية إذا دخلت، وفي الشركة إذا دخلت، فيه مراتب، هذا الرئيس وهذا الرئيس المساعد وهذا نائب مدير وهذا وكيل مدير وهذا وكيل مساعد وهذا ما أدري رئيس قسم وهذا مدير إدارة، أشكال وألوان، وهذا موظف عادي وهذا موظف أكثر وهذا أيضا مستخدم، درجات. ولا تقوم الحياة إلا بهذا، لا تقوم الحياة إلا بهذه المراتب. هذا معنى لا بد له من جاه، يعني مقامات، لأنه ما تستقيم إلا بهذا، لأن لو كان تساوى الخادم والمخدوم ما خدم الخادم، لو لم يشعر الخادم بالدونية ما خدم، ولو لم يشعر المخدوم برتبة ما أمر وما سمع أمره. إذن في مراتب، لكن طبعا هذا لا يعني طبعا الظلم، ولا يعني الجور، ولا يعني إهدار الكرامة، ولا يعني إلغاء الحقوق. في أشياء يتساوى فيها الناس، الكرامة الإنسانية وحق الإيمان، ولقد كرمنا بني آدم من أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه أشياء معروفة. لكن قضية مراتب الناس في الدنيا أيضا لا ينكر، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. فهذا معنى قول الشيخ: ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، بمعنى الجاه بمعنى منزل، لابد بالشعور نوع من الاستعلاء حتى أمام الخادم، بحيث تأمر ويطيع ويستأمر إذا أمرته. واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. كلام جميل، جميل جدا الحقيقة. اشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب أو في القلوب، ولو قال في القلوب كان أجود، يعني يمهد له الجاه في القلوب. فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. يعني لا شك أن الناس تحب الصالحين وتحب الأخيار وتحب من ترى فيه عبادة، فأنت إذا أعانك الله سبحانه وتعالى وظهر فيك مظاهر الصلاح عليك أيضا أن تتفقد نفسك، بحيث لا، لأن الناس سوف تقدرك والناس تتحدث عنك مهما كان، أحيانا قد يتحدثون أمامك وأحيانا قد تسمع سماع لا شعور، يعني إما ما رأوك أو ظنوك ما سمعت. فمقصود الشيخ هذه الأشياء احذر أن تكون سببا في دخول نيتك، هذا معنى. واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجهة في القلوب، فينبغي أن يتحرز من شر ذلك. طبعا لا شك أن إذا وضع الله له القبول هذا شيء قد يكون من عاجل بشرى المؤمن، لكن أهم شيء أن يتفقد قلبه، وهذا اللي نؤكد لكم أن الزهد في القلب. ولا لا يعني الإنسان أن أحيانا قد يضع الله لك قبول في الناس، يضع الله لك قبول في الناس، وكما قلنا الناس تحب الصادقين وتحب المخلصين وتحب العباد وتحب الذين يكفون عن عن عن, عن أمورهم ويكون أيضا منزله وجاهه. لكن هذه إذا 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 ساقها الله عز وجل إليك ولم تطلع إليها فهذا خير كثير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. لكن ومع هذا كما قال الشيخ عليك أن تتفقد نفسك. قال وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، اللي هي طبعا النكاح والمسكن والمطعم والملبس والمال والأثاث، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون لا نأخذه نخاف أن يفسد علينا ديننا. لا، إذا كان هبة صحيح أنت لا تقبل هبة منا، أما أن تكسب حلالا لا شك أن الأصل أن تستغني عن الناس كما قلنا. لعله بهذا تبين الزهد وضوابطه وما ينبغي أن يكون عليه هذا المفهوم، سواء فيما يتعلق بالقلب وسواء فيما يتعلق بطبيعة التعلق بالأشياء التي وضع الله في الدنيا من المال والمسكن والنساء إلى آخره. كل هذه تبين إن شاء الله من خلالها الزهد بضوابطه ومعاييره. وبقي علامات الزهد هلهذه نؤجلها لجلسة قادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا اللي قدمته جيد الحقيقة، الإخوان عمر سراج سليمان وينو جيد. أنا لا هي علوم الدين كتاب الزهد الإمام وكيع، طلعت عليه أنت ولا نقل من لحية؟ كتاب الزهد الإمام وكيع أنت طلعت عليه ولا من لحية ولا نفس؟ قال الأخ عمر جابي جيد من اللحية ومن الرجب. إبراهيم يوسف جيد. من جامعة الحكم بس ها إبراهيم من جامعة فقط؟ خير إن شاء الله. طيب هذا عمر نور بلال، وينه عمر نور بلال؟ وينه ما جاء؟ لأنه كان فيه كلام، الذي نقله فيه كلام. محمد بيان حسن وراك بعيد اليوم. لا لعلك ممن استحيا فاستحيا الله منها. لا ممن أعرض فأعرض الله عنه. جيد. أبو بكر والله كنت زاهدا يا شيخ حتى في بحثك، لأنك طبقت الزهد حتى في بحثك. ها لماذا قعدت فيك عمتك؟ هذا ليس فيه زهد يا شيخ، أقول البحث ليس فيه زهد، ينبغي أن تكون لا تكون زاهدا يا يعني. اختصرت كثيرا يا شيخ. ها اي لكن كنت زاهدا في البحث يا شيخ. خير، جزاكم الله خير. زين، جاء التخريج أمس على كل حال. هو كان في البخاري أمس، بعض الأخوان كانوا في البخاري، ها تعليقنا ولا مرفوع، ها موقوفا. جيد. جزاكم الله خير. جيد. الأخ عمرو سراج، هذا الحديث اللي أمس اللي قلنا خرجوه، لكن بعضكم كان معلق النسخة عليها اللي عنده هذا، فكفانا بالأمس، لكن جزاكم الله خير. جيد. جيد. طه العيسى وعبد الوهاب الأدريسي، هذا غير هذا، كلنا فقط مؤمن في خير معصية فعل الله خلف وإلا فقه بنيان. مو هذا اللي هل هذا اللي طلبنا؟ مو هذا طلبنا، أن الرسول توفي ما وضع لبن على لبن أو شيء، ولا لا؟ هذا ما طلبنا. علي محمود الأنصاري، عبد الله حسين كرمان، إن المسلم لا يجرى في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجرى فيه التراب. ها ما الحكمة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته؟ وحينما اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة إن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن حيث مات، وكان دفن في ومات في بيت عائشة، فالأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وكان قد مات في حجرة عائشة فدفن فيها عليه الصلاة والسلام. إذا أرادت المرأة صبغ شعرها بإذن زوجها فهل هذا جائز؟ لا مانع إن شاء الله، لكن بس يلحظ أنه لا يكون يمنع وصول الماء إلى البشرة ما دام بإذن زوجها ولزوجها، فلا مانع إن شاء الله. هل اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الحياة الخشنة والتقشف الشديد في المسكن والملبس والمأكل، هل هي سنة أم هي خاصة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي من حيث فعله، نعم هو فعل ذلك، وأيضا رضي بهذا، ولو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، وقال يا ربي أشبع يوما وأجوع يوما، رضي بهذا عليه الصلاة والسلام، ومن تأسى به فلا شك أن هذا أسوة. لكن في صحابته من كانوا على غنى وعلى ثرى وقد أقرهم عليه الصلاة والسلام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما تقضيه طبيعة الحياة، فيهم الأغنياء وفيهم ومثلا زهد أبي ذر كان متميزا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الطبيعة في أبي ذر، حتى قال له لا تلين مال أتيم، لا تتولين مال يتيم. وأيضا وكذلك الولاية نهاه عنها أن يتولها، قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها حسرة يوم القيامة حسرة وندامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كالبشر، كانوا طبائع، فيهم الأغنياء وفيهم المجاهدون وفيهم الفقهاء وفيهم فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأحوال تشريع ولا شك. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ بمعنى أن حينما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم يقلل من الشهوة فإنه له وجاء. الأصل